أحبتنا الكرام في أمتنا الحبيبة العريقة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على حبيب القلوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد شهادة توحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله رسوله، مرحبا مرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الإيماني الطيب المبارك، ومرحبا بحضراتكم في برنامجكم الحبيب الرقيق الرخراق لمن كان له قلب. ووصلا بما سبق، هذه هي الحلقة 12 في برنامجنا الطيب المبارك لمن كان له قلب، وكنا قد عشنا بحول الله وطوله مع 11 سببا من أسباب تحصيل السكينة، وأكتفي بهذا القدر بحول الله وطوله من أسباب تحصيل السكينة، ولكنني أريد أن أتكلم عن سكينة من نوع خاص، ألا وهي سكينة المؤمن في بيته. واسمحوا لي أن تكون هذه الحلقة بعنوان بيوت مطمئنة. وفي الحقيقة البيت لا يطمئن أبدا إلا إذا أفعم بذكر الله عز وجل، فالله تعالى هو الذي قال في القرآن: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، بلى والله بذكر الله تطمئن القلوب. وصدق العلامة ابن القيم رحمة الله تعالى عليه عندما قال: فتش عن كل موطن للسعادة في بيتك وفي حياتك، ستجد سببه أنك اتبعت رسول الله في موطن أو في مقام، فأتاك السعد من حيث اتبعت سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. وفتش عن كل بلية ومشكلة في حياتك وفي بيتك، ستجد سببها أنك خالفت رسول الله في موطن أو في مقام، فأتاك البلاء من حيث خالفت سيد الأنبياء صلوات ربي وتسليماته عليه. بل إنني يحضرني في هذا المقام قول النبي المصطفى سيد الأنام صلى الله عليه وسلم: بيت يذكر الله فيه وبيت لا يذكر الله فيه كالحي والميت. بمعنى أن البيت الذي يذكر الله تعالى فيه جنة معجلة في الدنيا قبل الآخرة، والبيت الذي لا يذكر الله تعالى فيه المقبرة أفضل منه، أهله في شقاء. وصدق رب الأرض والسماء إذ يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ومن أجل أن تؤسس البيوت على التقوى من أول يوم، لابد أن نعنى بالانتقاء. بمعنى أن الشاب الذي يريد أن يتزوج لابد أن يبحث عن الزوجة الصالحة التقية النقية. يقول النبي المصطفى في الحديث الصحيح: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة، إن نظر إليها سرته، وإن أمرها أطاعته، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. وأيضا يوجه الإسلام نداءه لأولياء المخطوبة ولأهل الزوجة، يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فلا بد أن يكون الانتقاء على التقى وعلى الصلاح وعلى حسن الخلق. ثم ماذا أحبتنا الكرام في أمتنا الحبيبة؟ ثم لا بد من الاستخارة، نستخير الله تبارك وتعالى الذي خلق الزوجة والذي خلق الزوج، ونستشير من هم على دراية بهم، لأنه ما ندم أبدا من استخار وما خاب من استشار. ثم ماذا؟ ثم إذا تأسست البيوت على التقوى من أول يوم، تعالوا بنا لندخل في أعماق الأسر. في البيوت أزواج على طرفي نقيض، هناك من الأزواج من يتعاملون بالفظاظة والغلظة، وأنا أذكر هؤلاء بقول رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى للنبي المصطفى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. بل إنني يحضرني أيضا قول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. ويحضرني أيضا قول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله أهل بيت رزقهم الرفق في كل شيء، بمعنى أن يرحم الكبير الصغير ويوقر الصغير الكبير، والرفق والحنان والرحمة تظلل هذه الأسرة. وأنا أقول لكل زوج فاضل مبارك، ينبغي عليك أن تتعامل مع أهل بيتك بالرحمة، فإن الأحنف بن قيس ذكرنا بمقولة جميلة وعظيمة قال فيها: أبناؤنا ثمار قلوبنا وعماد ظهورنا، ونحن لهم أرض ذليلة وسماء ظليلة، إن طلبوا فأعطهم وإن غضبوا فأرضهم، يمنحونك ودهم ويحبونك جهدهم، يحبون حياتك ويحبون لقاءك ويكرهون مماتك، ولا تكن عليهم ثقلا ثقيلة فيكرهون حياتك، بل يكرهون لقاءك، بل ويودون مماتك. الرفق والله ما كان في شيء إلا زانه. وهذا العدد الضخم الذي يراني في أمتنا الحبيبة في مشارق الأرض ومغاربها، لو تساءلت الآن من خيرنا سأجد الإجابة على لسان رسول الله: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، صلى الله عليه وسلم. يا مسلمون، نحن من أتباع نبي ما ثبت عنه أنه ضرب بكفه امرأة قط إلا أن يقاتل بكفه في سبيل الله صلوات ربي وتسليماته عليه. بل إن الحبيب المصطفى أوصانا بالنساء فقال: أحرج عليكم حق الضعيفين، المرأة واليتيم. وضم النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم المرأة مع اليتيم في الضعف. فالنبي المصطفى يبين لنا أن الرجل بحق ينبغي عليه ألا يضيع حق زوجته الضعيفة، يرحم ضعفها ويجبر كسرها، لا يقبح وجهها ولا يقبحها، يطعمها مما يطعم ويكسوها مما يكتسي. وهذا الزوج أنا أقول له بملء فمي: لو أنك بهذه المثابة فأنت من خير الأزواج، بنص كلام النبي المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه. ولماذا أذهب بعيدا والنبي المصطفى هو الذي قال: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع أعوج، وأعوج ما في الضلع أعلاه، يعني لسانها. فإذا ذهبت لتقيمه كسرته، وكسر المرأة طلاقها، فاستوصوا بالنساء خيرا. وفي رواية أخرى: إن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. وفي رواية رابعة: إنهن عوان عندكم، يعني المرأة في حكم الأسير، لأن العصمة بيد الرجل والطلاق بيد الرجل، فينبغي على الرجل أن يحسن معاملة أهله، يتعامل كما قلنا بالرحمة ويتعامل بالعفو. ودائما نتذكر قول الله تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. كل الأمور يعفى عنها في شأن المرأة إلا أمر واحد قال فيه النبي المصطفى: لا تطلق النساء إلا من ريبة، لا تطلق النساء إلا من ريبة. أما المشاكل والهنات التي ينبغي علينا أن نتعامل معها بالرفق والحلم واللين والعفو، ينبغي أن تمر في حياتنا مرور الكرام. وأعجبني شيخ من مشايخنا الفضلاء الأخيار الذين كتبوا في فقه التعامل بين الزوجين، قال بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة: المرأة إذا أخطأت 10 أخطاء ينبغي على الرجل ألا يعاتبها ولا يعاقبها في الأخطاء 10، ولكن إذا عاتب أو عاقب على 2 أو 3 فليغلب جانب العفو. واستدل هذا الداعية بقول الله تعالى: وإذ أصر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. فأمنا عائشة لما أفشت سر النبي صلى الله عليه وسلم، أمنا حفصة لما أفشت سر النبي المصطفى لأمنا عائشة، ونزل القرآن يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، نزل جبريل فقص على النبي المصطفى ما دار من أمنا حفصة لأمنا عائشة. ولكن النبي المصطفى لما أراد أن يواجه أمنا حفصة لم يواجهها بكل ما قالت، ولكنه لمح ولم يصرح. قالت: من أنبأك هذا؟ ظنت أن الذي أنبأه أمنا عائشة. قال: نبأني العليم الخبير. من هنا قال العلماء أن الزوج عندما يتعامل مع زوجته يتعامل معها بالعفو. نعم، نتعامل مع المرأة بالعفو، ونتذكر قول الله تعالى: كما أسلفنا فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ثم ماذا؟ ثم هناك نوع آخر من أنواع الأزواج يتركون الحبل لنسائهم على الغارب، وهؤلاء نقول لهم: أنتم مسؤولون عن أسركم وعن نسائكم بين يدي الله تبارك وتعالى، فينبغي أن يكون لكل بيت قي يسوسه، يأمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، يسمع له ويطاع ما لم يأمر بمعصية الله عز وجل. إن الله تعالى ذكرنا في القرآن بقوله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فينبغي أن نعظ، وينبغي أن نوجه، وينبغي أن نذكر أهلنا آناء الليل وأطراف النهار، لأن هؤلاء هم فلذات أكبادنا الذين سنسأل عنهم أمام العلي الأعلى. ولكن أريدك أن تتذكر أن الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد أن تكون الدعوة ملفوفة بالحلم، لابد أن تكون الدعوة ملفوفة بالحلم. قال الله تعالى للنبي المصطفى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. بمعنى أنك إذا تكلمت في الدين أريد أن تحب امرأتك الدين منك، وأريد أن يحب ولدك الدين منك، وأريد أن يحب أبناؤك وأهل بيتك الدين منك، لأنك تعرض الدين بأسلوب هين لين. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الحلم قبل العلم، إنه ولي ذلك ومولاه، وإنه على كل شيء قدير. ولكن اسمحوا لي أحبتي الفضلاء أن أطرق بعض الأخطاء التي يسلكها بعض الأزواج في بيوتهم. فهناك من الأخطاء التي نرتكبها في بيوتنا، الخطأ الأول أننا نترك التعليم، فبعضنا مع انشغالات الحياة لا يلتفت أبدا لتعليم أهل بيته. هو أي نعم يسعى لجلب الطعام والشراب ويوفر لهم الحياة الكريمة، ولكن ينسى أخطر جانب، ألا وهو جانب التعليم. وسأقدم منهجا سريعا في كيفية تعليم أهل البيت. أولا، نصيحتي لك أخي الحبيب أن تشتري كتابا هدية وتقدمه لزوجتك، أو تقدمه لولدك، أو تقدمه لابنتك، وتطلب منهم قراءة هذا الكتاب وتقرأه أنت. ثم مطلوب منك بعد ذلك أن تجلس معهم فتناقشهم في هذا الكتاب. فإذا ناقشتهم في هذا الكتاب خرجت من رؤوسهم بأفكار جميلة فوق الأفكار التي اكتسبتها أنت. ثم ماذا؟ ثم مطلوب منك أيضا أن تقدم شريطا لعلمائنا الثقات الأخيار والدعاة الربانيين، قدمه هدية لأهلك. إما أن تجلس فتستمع إلى مادة هذا الشريط معهم، أو تأمرهم أن يسمعوا هذا الشريط ويلخصوه لك، وناقشهم في هذا الشريط. ثالثا، إذا ذهبت إلى بيوت أذن الله أن ترفع لتستمع إلى علمائنا وساداتنا من الدعاة الربانيين، لا تذهب وحدك، ولكن امرأتك تكون في مصلى السيدات، وابنتك تكون في مصلى السيدات، وولدك يكون في مصلى الرجال معك. فإذا استمعت إلى موعظة العالم والداعية استمعوا معك وانتفعوا معك. وألفتك لفتة طيبة أن تناقشهم بعد سماع المحاضرة في المادة العلمية التي طرقها شيخنا وأستاذنا وعالمنا. كما أسلفت أنك ستخرج بثمار جميلة يانعة. ثم ماذا؟ أيضا وأنت ذاهب إلى خطبة الجمعة، تلكم الخطبة التي يجتهد علماؤنا أن يقدموا في يوم الجمعة مادة علمية رصينة وخطبا مصقعة، جلسوا في مكاتبهم وخرجوا لنا من بطون المجلدات كنوزا. أريدك أن تجلس أنت وأهل بيتك، كما قلت النساء في مصلى السيدات والشباب معك في المسجد في مصلى الرجال، فإذا انطلقتم إلى بيوتكم وتناولتم لقمة الغداء وجلستم لاحتساء قطرات الشاي، اجلس وناقش أهل بيتك في المادة العلمية التي استمعوها من أفواه العلماء والدعاة إلى الله عز وجل. أيضا من وسائل التعليم في البيوت أن تنتقي الصحبة الصالحة لامرأتك وابنتك وابنك. قديما قال علماؤنا: اصحب من ينهضك حاله ويدلك على الله مقاله، ولا خير في من يدلك على الله مقاله ولا ينهضك إلى الله حاله. وقال النبي المصطفى: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. إنني أعجبني القاضي شريح وهو يتكلم مع العالم الشعبي في أول ليلة في عرسه، قال له: لما التقيت بزوجتي وسألتني عن زيارة جيراني، قلت لها: قوم فلان قوم صالحون، أحب أن يدخل نساؤهم داري، وقوم فلان قوم سوء، لا أحب أن يدخل نساؤهم داري. فهذا الرجل من أول يوم حدد لزوجته الصحبة الصالحة. وأنا أريدك أيضا أن تنتقي الصحبة الصالحة لأهل بيتك. نعم يا حبيب الكريم، ورسالة أوجهها من هذا المنبر الطاهر من قناة الرحمة الفضائية لكل أخت فاضلة صالحة تسمعني في أمتنا الحبيبة، أقول لها: إذا قال لك زوجك فلانة تدخل داري لصلاحها وفلانة لا تدخل داري لصلاحها، لا يسعك يا أختنا في الله إلا أن تقولي سمعا وطاعة. لماذا؟ لأن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها، أو كما قال سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. أيضا من وسائل التعليم في البيوت أن ننشئ مكتبة إسلامية في بيوتنا ولو مصغرة، يكون فيها كتاب التفسير، ويكون فيها كتاب الفقه، ويكون فيها الكتب التي تتحدث عن الفضائل الإسلامية، ويكون في المكتبة قسم للأشرطة وقسم لإسطوانات الكمبيوتر التي تجمع الموسوعات العلمية لعلمائنا ودعاتنا. ولا أريد أن تكون المكتبة في بيوتنا ديكورا، ولكن أيها الوالد الحبيب الفاضل أريدك أن تحث أهل البيت جميعا على قراءة هذه الكتب. فالمكتبة في بيت المسلم والله إنها جنة معجلة في الدنيا قبل الآخرة. مع الكتاب تطل عليك الأزمان، يطل عليك الماضي، ويطل عليك الحاضر، ويطل عليك المستقبل. مع الكتاب تجد موعظة تبكيك، ولطيفة تضحكك، ومعلومة تشجيك. مع الكتاب تجد صدرك أوسع من الدنيا وما فيها. ومن أوائل ما نزل على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أن قال له: اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق. نعم أحبتي الفضلاء، وإذا انتهى ابن من أبنائك أو انتهت امرأتك من قراءة مجلد، أريدك أن ترصد جائزة. نعم، لتخلق روح التنافس بين أهل بيتك في الاطلاع. من وسائل التعليم أيضا في البيوت أخي الحبيب أن تأتي بكتاب وتقرأه بنفسك مع أهل بيتك في موعد محدد، وليكن بعد صلاة الفجر، بعد أن تصلي الفجر وبعد أن تقرأ الأذكار، اجلس مع أهل بيتك في قراءة كتاب، ولو تقرأ في اليوم صفحة واحدة، جلسة في بضع دقائق، وبعد أن تقرأ هذه الصفحة سل أبناءك وبناتك وسل امرأتك: ما الذي استفدتموه من هذه الصفحة ومن هذه الكلمات الطيبة الرائعة؟ من وسائل التعليم أيضا أن نعنى بتحفيظ أبنائنا كتاب الله. وأهمس في أذنك: إذا تقدم أبناؤك في حفظ القرآن الكريم، أريدك أن ترصد جوائز ولو قليلة على حفظ كل سورة. إن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي علمنا فقال: إن لله أهلين من البشر. قال: ومن ينبغي أن تكون له هذه الكرامة يا رسول الله؟ قال: إن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. أيضا من وسائل التعليم في البيوت أن نحس أهلنا على سماع إذاعات القرآن ومشاهدة القنوات الفضائية التي أكرم الله تعالى أمة الإسلام بها، فأصبحنا نرى علماءنا الربانيين في القنوات الفضائية يدخلون بيوتنا ويحدثوننا عن كتاب الله وعن سنة حبيبه ومصطفاه. وكم من مسلمة كانت لا تعرف ربها وتبارز ربها بالسفور والعري. بعد انتشار القنوات الفضائية الإسلامية وانتشار الدعاة الربانيين بحول الله وطوله، استطرت المسلمة وأصبحت تحاكي الصحابيات الطاهرات في سترها لبدنها، بل في صيامها وفي قيامها وفي استقامتها. من كان لا يصلي أصبح الآن من الذين يتهجدون بالليل والناس نيام. فأنا أريدك أن تحث أهل بيتك على مشاهدة هذه القنوات التي أبلت بلاء حسنا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في القائمين عليها، إنه ولي ذلك ومولاه، وإنه على كل شيء قدير. أما إن سألت عن الخطأ الثاني الذي يرتكبه كثير من الأزواج، عد الزلات للزوجة، فهو آناء الليل وأطراف النهار يسعى لعد الزلات لامرأته. وأنا أقول أيها الأحبة الفضلاء القيام الأخيار، إذا أردنا أن نتعامل مع أهلنا ونعد لهم الزلات، الحياة ستكون شبه مستحيلة. إنني رأيت عملاق الإسلام عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما أراد رجل أن يذهب إليه ليشكو سوء خلق زوجته لعمر، فطرق باب عمر فسمع صوت امرأة عمر تعلو بصوتها على سيدنا عمر، وسيدنا عمر يسكت، مع أن سيدنا عمر أعطاه الله تعالى من القوة ما اتصف بها أنه كان جبار الجاهلية وفاروق الإسلام، فلو ضربها ضربة واحدة ربما قتلها، ولكنه صبر. فالرجل قال: عمر على ما به من قوة وبأس يصبر عليها، ولا أصبر أنا، يسعني ما وسع عمر. ففتح عمر الباب فوجده يقف، قال: لماذا أتيت بالقرب من داري؟ قال: والله يا أمير المؤمنين، أتيت من أجل أن أشكو سوء خلق زوجتي، فوجدت ما في بيتك هو ما في بيتي، فقلت يسعني ما وسع عمر. عمر على ما به من قوة وبأس يصبر عليها، أفلا أصبر أنا وأنا المسكين الضعيف؟ قلت يسعني ما وسعك. فقال سيدنا عمر كلمات رائعة تكتب بحروف النور على صفحات الذهب، اسمعوا. قال عمر: إنني أتحملها لحقوق لها علي، إنها غاسلة لثيابي، طاهية لطعامي، مربية لولدي، بها يسكن قلبي عن الحرام. فقال الرجل: والله يا أمير المؤمنين، إن امرأتي تصنع كما تصنع زوجتك. فقال عمر: تحملها يا أخي، فإن فطرة الحياة برمتها قصيرة، وسرعان ما سننقلب إلى الله، اصبر عليها، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نعم، وأنا أريد من كل أخ حبيب فاضل إذا ما تعامل مع أخطاء امرأته أن يتعامل في الأخطاء بشيء من النصح الملفوف بالحلم. أنا لا أقول لك عالج المشكلة في بيتك، عالجها، ولكن عالجها بشيء من الأريحية وبشيء من الحلم. إننا من أتباع نبي صلوات ربي وتسليماته عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه، كان إذا أراد أن ينصح وأراد أن يوجه في بيته كانت البسمة لا تفارق شفتيه صلى الله عليه وسلم. ربما إن فعلت أمنا عائشة وارتكبت خطأ كان يربض على كتفيها ويقول: غارة أمكم غارة الحميراء، صلوات ربي وتسليماته عليه. ثم إذا هدأت أعصابها يقول: أخطأت يا عائشة، كان ينبغي أن تفعلي كيت وكيت وكيت. فينبغي علينا أن نأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعالج المشاكل في بيوتنا. بل أريد أن أهمس في آذانكم أين جانب المشورة، والله تعالى يقول في القرآن: وأمرهم شورى بينهم، ويقول ربنا سبحانه وتعالى في القرآن: وشاورهم في الأمر. بل أعجبني ما قاله ابن عباس ترجمان القرآن عندما قال: ما تشاور قوم إلا هدوا لأرشد أمورهم. فأنا أريدك عند أي مشكلة واحتدام المشاكل والأمر خرج عن إرادتك وأصبحت تقف أمام باب مسدود، أريدك أن تتصل بعلمائنا. فالله تعالى هو الذي قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا سمعت النص من القرآن والسنة لا يسعك إلا أن تقول سمعا وطاعة، ولا تستكبر ولا تستعلي، ولكن يا حبيبنا الكريم الفاضل إذا سمعت الحكم من القرآن، الله تعالى هو الذي قال في القرآن: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم ماذا؟ ثم أيضا من الأخطاء التي يرتكبها كثير من الأزواج مع زوجاتهم وفي بيوتهم أنه يستنكف عن العمل مع أهل بيته في شؤون البيت، يستكبر ويستعلي ويعتقد أن الرجولة تقتضي أن يترفع عن أي عمل من أعمال البيت. إنني ذكرتك في الحلقات المتوالية في برنامجنا لمن كان له قلب في حلقة الترويح عن القلوب، ذكرتك بقول سيدنا عمر: يعجبني أن يكون الرجل في أهل بيته صبيا، يتواضع لهم، يرحم ضعفهم ويجبر كسرهم. إننا من أتباع نبي كان يقم البيت، يعني كان يكنس الدار، وكان يقطع اللحم لأهل بيته صلوات ربي وتسليماته عليه. هل أنقص هذا الصنيع من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا؟ لا والله، زاده رفعة على رفعة وزاده عظمة على عظمة صلوات ربي وتسليماته عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. أيضا من الأخطاء التي يرتكبها كثير من الأزواج إفشاء سر الزوجة. وأنا يعني يتألم قلبي عندما أرى زوجا كلما جلس في مكان يتحدث عن أخطاء زوجته: إنها فعلت وإنها فعلت. أين رجولتك وأين قوامتك؟ الله تعالى لما وصف الرجال قال: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع، رجال يحبون أن يتطهروا، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ولكن لما أراد الله تعالى أن يتكلم عن قوامة الرجل في أهل بيته لم يقل رجال، إنما قال الرجال بالألف واللام، يعني هؤلاء هم الرجال، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. يا مسلم، إن الله تعالى يقول لك في القرآن: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، يعني أنت ستر وغطاء عليها وهي ستر وغطاء عليك. كونك تخرج فتتحدث عن أسرارها وهي تتحدث عن أسرارك، هذا أمر يعني أتمنى أن نراجع حساباتنا فيه. والله إن البيوت لا تسعد بهذا المسلك أبدا. بعض الأزواج أحيانا يخرج فيتكلم عن أسرار زوجته الدقيقة في فراش الزوجية. اسمعوا إلى النبي المصطفى وهو يقول لأصحابه: لعل بعضكم يفضي إلى امرأته وتفضي امرأته إليه فيخرج فيتحدث وهي تخرج فتتحدث. فسكت القوم مزعورين كأنهم أرادوا أن يقولوا في أنفسهم: من الذي أخبر النبي المصطفى بما فعلناه؟ فأتت طفلة صغيرة اسمها أسماء بنت يزيد، حبت على يديها ورجليها وذهبت إلى رسول الله وقالت: والله يا رسول الله إنهم لا يفعلون وإنهن ليفعلن. فقال سيد ولد آدم: إن مثل من فعل ذلك كمثل شيطان غشي شيطان في قارعة الطريق والناس ينظرون. فالنبي المصطفى يبين أن هذا مسلك الشياطين. يا مسلم يا عبد الله، أريد أن تكون أسرارك في داخل جدران البيت، لا تخرج خارج البيت. وأذكرك مرة ثانية بقول الله: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. أيضا من الأخطاء التي يقع فيها كثير من الأزواج ضعف الغيرة، بمعنى أنه يرى المنكر والحرام في بيته وكأن الأمر لا يعنيه لا من قريب ولا من بعيد. وأنا أقول إن الغيرة على العرض هي صلب الرجولة الحقة، بل صلب هذا الدين. يقول ابن القيم: إذا ترحلت الغيرة عن القلوب ترحلت المحبة، وإذا ترحلت المحبة ترحل الدين كله. بل إن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: لن يدخل الجنة ديوث. قالوا: ومن هو الديوث يا رسول الله؟ قال: الذي يرى المنكر في أهله ويقره، لا يتحرك فيه ساكن. وأعجبني ما قاله ابن منظور في لسان العرب عندما قال: الديوث والديبوس، أي الأرض اللينة الرخوة. وكأن هذا الرجل لين حاله وأرخى طبيعته أن يرى الحرام في أهل بيته ولا يتحرك فيه ساكن. أنا أقول له بملء ثمي: والله أنت مسؤول، ستقف بين يدي الله، ستسأل عن هذه الزوجة، وستسأل عن ابنتك، وستسأل عن ولدك، لا بد أن أنبهك، والله ستسأل. النبي المصطفى هو الذي قال هذا المعنى، قال إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ أم ضيع، فلا بد أن تعد للسؤال جواب. أي نعم، هناك من الغيرة ما هو مذموم، بمعنى أن الرجل يغار في عدم مواطن الغيرة، لم يجد إلا عرضا أنقى من السحابة في كبد السماء، فعرض امرأته أنقى من الشمس في رابعة النهار، ولكنه كثير الوساوس والظنون، استحوذ عليه الشيطان فأنساه ذكر الله، فربما ألصق قالة السوء بامرأته من غير دليل ولا بينة. إن الذي دفعه إلى ذلك ظن السوء، وأنا أقول له إن النبي المصطفى يقول لك إياكم والظن، وقال أيضا إذا ظن أحدكم فلا يحقق، ما دام الله تعالى لم يطلعك على أهل بيتك إلا على نقاء العرض، ازدد فيهم ثقة على ثقة، ولا تظلمن ما دمت مقتدرا، إن الظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي. نعم، أما الغيرة المحمودة هي الغيرة التي نجد لها مسوغا، هناك سبب من أسباب الغيرة، غضبنا من أجل الله، ولكن إذا غضبنا من أجل الله كما قلنا ننصح ونوجه في حيز الحلم قبل العلم. ثم ماذا أحبتنا الكرام الفضلاء الأخيار بعد هذه الأخطاء التي ذكرتها لكثير من الأزواج، وأتمنى أن تكون من القلب إلى القلب، ويراجع كل رجل حساباته فيها، أدلف سريعا إلى بعض النصائح التي ينبغي أن أطيرها برقية من فوق هذا المكان الطاهر، قناة الرحمة الفضائية، لأخوات الطاهرات الصالحات اللواتي يسمعنني في أمتنا العريقة الحبيبة. نصائح أتمنى أن تكون من القلب إلى القلب. أول نصيحة أنصح بها أختي الفاضلة الكريمة، تقوى الله والبعد عن معصيته وحسن الخلق. الله الله في الزوجة التقية الصالحة التي يكون شعارها عند الحرام إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وأنا أقول أيتها الأخت الطاهرة الفاضلة، كثير من المشاكل تحدث في البيوت من شؤم معاصينا لله عز وجل. يقول ابن عباس ترجمان القرآن، إن للمعصية ظلمة في القلب وسوادا في الوجه ووهنا في البدن وضيقا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. يقول شيخ الإسلام ابن القيم، إن الرجل لا يجد شؤم معصيته في بيته وفي خلق زوجته. وبمفهوم المخالفة، المرأة تجد معصيتها في سوء خلق أبنائها وزوجها. وأعجبتني أسرة فاضلة، كان الزوج إذا حدثت مشكلة بينه وبين زوجته، والزوجة إذا حدث بينها وبين زوجها مشكلة، الزوج يخطئ نفسه والزوجة تخطئ نفسها، والزوج يسرع إلى الماء فيتوضأ، والزوجة تسرع إلى الماء فتتوضأ، ويدخل الزوج إلى محراب الصلاة وهي تخرج إلى محراب الصلاة، يستغفر هو ربه وهي تستغفر ربها، فإذا خرج الزوج من مصلاه وخرجت الزوجة من مصلاها انتهت المشكلة من غير أن يتدخل فيها أحد. وأعجبني زوجة نشبت مشكلة بينها وبين زوجها، فخرج الزوج سريعا إلى المسجد ليضرع إلى الله عز وجل، والزوجة دخلت مصلاها في بيتها وصلت، يقول شعرت بشيء يدفعني أن أخرج من المسجد وأذهب إلى داري سريعا، فلما صعدت وجدت امرأتي تقف على السلم وهي تبتسم، ثم قالت والله الذي لا إله غيره أنا أعلم يقينا أنك ستعود. قال ولما؟ قالت لأنك ما احتددت علي ولا انقلبت رأسا على عقب علي إلا من شؤم ذنب أنا أعرفه اقترفته بيني وبين ربي، فلما استغفرت الله بيقين أيقنت أن الله تعالى سيردك. وهذا الأمر مبدأ جميل جدا ينبغي أن نطبقه في أسرنا. كان النبي المصطفى إذا حزبه أمر يهرع إلى الصلاة. فأنا أريد من كل زوج وزوجة إذا احتدمت الأمور في بيوتنا فلنلجأ إلى باب الله جل وعلا. ولسان حالنا يقول لله: لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت يا أملي في كل نائبة، يا من عليه في كشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت إليك يدي بالذل مبتهلا إليك، يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. نصيحة ثانية لأختي المسلمة التي تسمعني في أمتنا الحبيبة، ألا وهي: مطلوب منك أن تتعرفي على زوجك، ما الذي يحبه وما الذي يكرهه، ما الذي يرضيه وما الذي يسخطه. أريدك أن تتعرفي على مفتاح شخصيته، وتفعلين ما يحب الزوج، وتتجنبي ما يكرهه، وتسدي أبواب المشاكل. لما التقى القاضي شريح بالعالم الجليل الشعبي، الشعبي قال للقاضي شريح: كيف حالك مع أهل بيتك؟ فلما قص القاضي شريح القصة الطويلة، كان من ضمن القصة أن الزوجة في ليل البناء قالت لزوجها: قل لي ما تحب حتى أفعله، وما تكره حتى أتجنبه. فقال: الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وآله، أما بعد، فلقد قلت كلاما لو صدقت فيه فهو حظك، وإن لم تصدقي فيه كان حجة عليك. أحب كذا وكذا وكذا، وأكره كذا وكذا وكذا، وما وجدت في من خير فانشريه، وما وجدت في من سوء فاستريه علي، ما وجدت في من خير انشريه وتحدثي به، وما وجدت في من سوء فاستريه علي. فكان من ضمن نصائح هذا الرجل وسؤال المرأة واهتمامها، اهتمت بما يحب زوجها وما يكرهه. فمطلوب من الزوجة أن تتعرف على شخصية زوجها حتى يكون بيتها جنة معجلة في الدنيا قبل الآخرة. ثم ماذا؟ ثم أقول أيضا من النصائح الرائعة التي ينبغي أن أسوقها من فوق هذا المكان الطاهر من قناة الرحمة الفضائية لأخوات الفاضلات، بل لكل أخ حبيب يسمعني، أقول: يا أختنا الفاضلة، اعتني بتطبيق سنن الفطرة، ويا أخان الحبيب الفاضل، أتمنى لك الخير كما أتمناه لنفسي، أريدك أن تطبق سنن الفطرة. فينبغي أن نعنى بنظافة أبداننا. من سنة رسول الله وهديه ألا يطول الشعر في بدن المؤمن زيادة عن أسبوع. ننزع شعر الإبط، ونحلق شعر العانة، ونستعمل السواك أو الفرشاة أو المعجون، يكون في بيوتنا قارورة فيها من الطيب، ولا سيما إذا أراد الرجل أن يقترب من أهل بيته. إن المرأة العربية لما مدحت زوجها قالت: زوجي المس مس أرنب، والريح ريح زرنب، أنا أغلبه والناس يغلب. تقول: إن رائحة العرق التي تتساقط من كل الناس فتكون ليست بالطيبة، رائحة العرق التي تتساقط من تحت إبط زوجي زكية. لماذا؟ قالت: لأنه يكثر من الاغتسال، ويكثر من التظرف بوضع الطيب. نعم، كثير من المشاكل تدب، والمرأة تستحي أن تقول إنه لا يستعمل الفرشاة والمعجون، أو لا يستعمل السواك، أو ينام من غير أن يزيل الروائح الكريهة، أو من غير أن يغتسل، أو من غير أن يتطهر. فهذه أمور إسلامنا العظيم علمنا إياها. النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يكثر من استعمال السواك في الصلاة، وعند الوضوء، وعند النوم، بل إن النبي المصطفى لم ينسى أن يستعمل السواك حتى في لحظات الاحتضار، لما نام المصطفى صلى الله عليه وسلم على فراش الموت ولمح السواك بين يدي عبد الرحمن ابن أبي بكر، نظر النبي المصطفى إلى السواك وتمناه وهو لا يستطيع أن يتكلم. قالت أمنا عائشة: أناولك السواك يا رسول الله؟ فأومأ النبي المصطفى برأسه أي نعم، فأخذت السواك ولاكته بين أضراسها، ثم قدمت السواك وافتخرت بهذا الصنيع وقالت من فضل الله علي أن ريقي اختلط بريق النبي المصطفى قبل موته. الشاهد من هذا أحبتي الفضلاء في أمتنا الحبيبة العريقة، ينبغي أن نعنى بنظافة أبداننا، وهذا أمر تعلمناه من هدي حبيبنا. نعم أخي الحبيب، الآن أريدك أن تفتح كتابا من كتب الفقه وتطلع على سنن الفطرة التي علمنا إياها النبي المصطفى، وأنت أختنا الفاضلة الآن افتحي كتابا ولو يسيرا من كتب الفقه، اطلعي على سنن الفطرة التي علمنا إياها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإن طبقنا سنن الفطرة دام الود ودام الحب وتآلفت القلوب وزالت المشاكل. وأنا منذ قليل قلت أحبتي الفضلاء في أمتنا الحبيبة، ابن القيم يقول لنا بالعبارة الواضحة: فتشوا عن كل موطن للسعادة في حياتكم ستجدوا سببه أنكم اتبعتم رسول الله في موطن أو في مقام فأتاكم السعد من حيث اتبعتم سيد الأنام. فسنن الفطرة من سنن النبي المصطفى، بل هي من سنن الأنبياء والمرسلين. أيضا أختي المسلمة الكريمة، من النصائح الغالية التي أسوقها من فوق هذا المكان الطاهر، أريدك أن تتعاملي مع زوجك بالقناعة. نعم، أريدك أن تتعاملي معه بالقناعة. خذ القناعة من دنياك وارضي بها، لو لم يكن لك منها إلا راحة البدن. وانظري إلى من حوى الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير الطيب والكفن؟ إن الزوجة من زوجات الصحابة كانت في صبيحة كل يوم بعد أن يصلي زوجها الفجر ويتناول لقمة وينطلق إلى عمله، كانت تمسك ثيابه كالمستجيرة وتقول له: اتق الله فينا ولا تطعمنا من حرام، نحن نصبر على الجوع في الدنيا ولا نصبر على نار الله يوم القيامة. نعم، إن الزوجة التي لا تقنع ربما دفعت زوجها للسرقة. لأني اطلعت على حادث، والله ما أسوقه إلا من أجل أن نأخذ العبرة. فالنبي المصطفى هو الذي قال: السعيد من اتعظ بغيره. امرأة لم ترضى ولم تقنع، والنبي المصطفى يقول: ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. وكان زوجها صرافا في شركة، فكانت بالليل والنهار تنعى حظها وتقول: فلانة عندها وفلانة عندها ونحن تحت خط الفقر. فقال الرجل: من أين آتيك بالمال وأنا راتبي قليل؟ قالت: لا أريد أن أسمع منك هذا الكلام، تصرف. قال: ماذا أصنع؟ أتريدني أن أكون لصا؟ قالت: أنا أريدك أن تأخذ رواتب الموظفين شهرا واحدا، نخرج على دنيانا ونسعد بما فيها من نعيم بشهر واحد. قال: تريدينني أن أسرق مرتبات الموظفين؟ قالت: أنا دبرتها في الظلام وحكتها في الظلام، إنني سأخرج معك، فإذا قبضت مرتبات الموظفين ضربتك بحديدة على رأسك وسأخذ منك الشنطة، الشرطة ستأتيك وتقبض عليك، فإذا وجدوك قد ضربت وأخذ منك مرتبات الموظفين سيكون الحكم مخففا، فإذا دخلت السجن سأزورك بكل ما لز وطاب. وبالفعل نفذت الخطة بإحكام، ودخل الرجل السجن بعد أن حكم عليه بسبعة أعوام، وهي خرجت فرفعت دعوى للقضاء أنها ستضر بحبس زوجها فطلقت وتزوجت غيره. لما وجد الرجل امرأته قد انقطعت عنه سأل: أين ذهبت؟ قالوا له: يا مجرم، إنها أخذت الأموال التي سرقتها من مرتبات المساكين، أخذتها وتزوجت غيرك وطلقت في المحكمة، وأنت ستظل في محبسك حتى تنتهي مدتك. قال أخرجوني علي وعلى أعدائي، واعترف عليها، فأخذت من عش الزوجية الجديد ودخلت إلى السجن، وهو تضاعفت عليه المدة وتشرد الأبناء. كل هذا من عدم القناعة، كل هذا من عدم القناعة. فرسالة من هذه القناة لكل أخت فاضلة، أقول ينبغي أن تقنعي، وإذا ضاقت بكم السبل اضرعوا إلى الله تعالى، فالله تعالى هو الذي قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أيضا من النصائح الغالية الرائعة التي أسوقها من هذا المكان الطاهر لكل أخت فاضلة، أن تعنى المسلمة بنظافة بيتها، تسويه كأعلى ما يكون تسوية الأثاث، لأن بعض الرجال نراه يفر من بيته إلى المقاهي ولا يريد أن يدخل بيته إلا في ساعة متأخرة من الليل، وذلك لأن البيت فيه امرأة مهملة، إذا دخل الدار شم الروائح الكريهة ووجد الأثاث مبعثر هنا وهناك. وأنا أقول الزوجة الفطنة هي التي تحول بيتها إلى جنة معجلة في الدنيا قبل الآخرة. إنني قرأت عن زوجة حطاب تقول: إن زوجي إذا خرج ليأتي لنا بالقوت الضروري وضرب في الجبل ليجمع الحطب، أشعر بعطشه يلسع حلقي، فأبرد له الماء وأجهز له الطعام وأسوي له داره كأحسن ما يكون تسوية الأساس، وألبس له أجمل الثياب الذي يحبه، وأنظف بدني كما علمنا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأستعطر. فإذا قدم زوجي أستقبله كما تستقبل الزوجة زوجها الذي تعشقه، أزيح الأسى عن قلبه، وأزيح الغبرة عن وجهه وقدمه، أجهز له الماء، فإذا ما اغتسل ولبس ثيابه الذي نظفته وطيبته أعد له طعامه، وأقف بين يديه كما يقف الخادم بين يدي سيده، فإذا انتهى من طعامه وأرادني كنت بين يديه كالطفلة بين يدي أبيها يتلهى بها. قلت في نفسي: والله إن عدت النساء مثل هذه لفضلت النساء على الرجال، إن عدت النساء مثل هذه لفضلت النساء على الرجال. أيضا من النصائح الغالية، وأريد من أخت الكريم أن تفتح قلبها لهذه الكلمات، أريدك أن توقري أهل زوجك ولا تتنقصي أهله، وإذا وجدت زوجك بارا بأبيه وأمه وأهله لا يضيق صدرك، واعلمي أن الجزاء من جنس العمل، وكما تديني تداني، لأن بعض الزوجات إذا وجدت زوجها زار أمه أو زار أهله قامت الدنيا ولم تقعد، وأنا أقول لها: هذه معصية، إن صلة زوجك لرحمه والله وتالله وبالله ستعود بالرحمة والخير عليك وعلى أبنائك. نعم، وستجني هذا الصنيع في أبنائك إن شاء الله تعالى، بعد أن يتزوج أبناؤك الذكور سيعطيهم ربنا تبارك وتعالى بزوجات يوصينهم بك خيرا. أما إذا تألمت أن زوجك أكرم أمه أو أكرم أباه أو أكرم ذوي رحمه، تعلمي أن الجزاء من جنس العمل ولا يظلم ربك أحد. إنني اطلعت على الرعيل الأول وجدت الزوجة الطاهرة، زوجة طلحة بن عبيد الله وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، لما خدم له 800,000 دينار من أموال البحرين وجلس مغموما، دخلت عليه وقالت: هل رابك من أهلك شيء؟ هل وصلك عني خبر جعلك بهذه الحالة من الضيق؟ قال: لا والله، نعم حليلة المرء أنت، ولكن أتاني مال لست أدري ماذا أصنع به. قالت: لا تبتئس، أريدك أن تدعو ذوي رحمك وتقسم بينهم المال بالسوية، وما عندنا ينفد وما عند الله باق. فلما جمع أهله وأقاربه وقسم عليهم الأموال، قسم عليهم المال كله، قالت: أما استبقيت لنا درهما نأتي بشيء من اللحم؟ قال: لو ذكرتيني لتذكرت. هذا نموذج رائع من النماذج الجميلة الرائعة التي ينبغي أن نعنى بها وأن تتأملها أختنا الفاضلة الصالحة. ورسالة أخرى لكل زوج، أنا أقول للزوج: لا تتنقص أهل زوجتك، لا تتنقص أمها، لا تتنقص أباها، لا تتنقص إخوانها، لا تقل لها إنني لا أجد رجلا في أهلك، والله إنهم أكرم وأنعم بهم من رجال، حيث قدموها لك وبحثوا في الناس قاطبة فلم يجدوا أحدا يرضوا به إلا أنت. أبعد أن رضوا بك شكلا وموضوعا تتنقصهم؟ لا يا حبيبي الكريم، من الآن من الآن أريدك أن تغير مسلكك. لا داعي أبدا أن تذكر أهل امرأتك في شجار حدث بينك وبين امرأتك، ولا داعي يا أخت الكريمة أن تتنقصي أهل زوجك في شجار حدث بينك وبين زوجك. الله تعالى في القرآن يقول: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، بل أريد أن أهمس في آذانكم جميعا إن أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق. نعم أيها المؤمنون عباد الله، أيضا من النصائح الرائعة التي أسوقها من فوق هذا المكان الطاهر، واقبليها مني يا أختنا الفاضلة، وأنا لا أزيد عن قول النبي المصطفى، ألا وهي: إذا دعا الرجل زوجته إلى فراشه وتأبت عليه باتت والذي في السماء عليها ساخط، ولن يرضى عنها ربها حتى يرضى عنها زوجها. بل قال الحبيب المصطفى بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة: أيما امرأة دعاها زوجها إلى فراشه باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح. هذا المسكين الذي جعلك الله تبارك وتعالى حصنا له يحصنه من الحرام، ربما اطلع على امرأة من هؤلاء اللواتي هن جيف طافية على سطح هذا المجتمع، شقوا ملابسهم من كل ناحية، فتحرك حظل الشيطان في قلبه وأتى من أجل أن يطبق هدي رسول الله، لأن النبي المصطفى هو الذي قال له: إذا رأى أحدكم من امرأة ما يعجبه فليذهب إلى امرأته فليضاجعها، فإن عندها ما عندها وإن ذلك يرد ما في نفسه. ينبغي عليك أن تلبي حتى ولو كنت أمام التنور، حتى ولو كنت أمام الطهي، أغلق الموقد واستجيبي لزوجك. لماذا؟ لأنه لما تزوجك سمي بالمحصن، أي أنه دخل حصنا حصينا يحميه من الحرام. فإذا دعاك يا أختنا الكريم حتى لو استجبت رغما عنك، والله لك أجر من الله لا يقادر قدره. نعم، إذا استجبت لنداء الزوج ولبيت نداء العفة وكنت صماما يحميه من الحرام، والله لك من الأجور عند الله لا يقادر قدرها. نعم يا أختنا الكريم. وأيضا رسالة أوجهها من هذا المكان الطاهر لكل زوج: إذا وجدت رسالة رقيقة من امرأتك تدعوك لتلبية نداء العفة، أيضا لابد أن تلبي، وذلك بأجر لك عند الله. أريد أن أجمع هذه النصائح في كلمة قالتها امرأة عربية وهي تزف ابنتها لزوجها، اسمعيها يا أختنا الفاضلة بمسامع قلبك. امرأة عربية صالحة تزف ابنتها لزوجها، تقول لها كلمات أدبية رائعة، تقول لها: يا بنيتي اعلمي أنك تركت البيت الذي فيه تربيت والعش الذي فيه درجت إلى قرين لم تألفيه وإلى بيت لم تعهديه، واعلمي أنه أصبح بملكه عليك مليكا ورقيبا، أصبح بملكه عليك مليكا ورقيبا، كوني له أمة يكن لك عبدا وشيكا، واحفظي عني خصالا عشرة تكن لك ذكرى، أما الأولى والثانية فالخضوع له بالقناعة وحسن السمع له والطاعة، وأما الثالثة والرابعة ف فتفقدي موضع عينه وأنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح، ولا يشمن منك إلا أطيب ريح. وأما الخامسة والسادسة فتفقدي ميقات طعامه ومنامه. واعلمي أن ملاك الأمر في الطعام حسن التدبير والتقدير، واعلمي أن تنغيص الطعام ملهبة وتنغيص المنام مغضبة. وأما السابعة والثامنة فالاحتراس بماله وحسن الإرعاء لحشمه وعياله. وملاك الأمر في العيال حسن التقدير، وفي المال حسن التدبير. أما التاسعة والعاشرة إياك أن تعصي له أمرا أو تفشي له سرا، فإنك إن عصيت أمره أو غرت صدره، وإن أفشيت سره لم تأمني غدره. وإياك والفرح بين يديه إن كان مغتما، وإياك والحزن بين يديه إن كان فرحا. والله الذي لا إله غير، لو أن امرأة في الوجود سارت على هذه المواصفات الرائعة يستحيل أن يكون في بيتها مشكلة أبدا. رسالة أتمنى أن تكون من القلب إلى القلب. وجهت ندائي من قناة الرحمة الفضائية للأزواج، وبينت الأخطاء التي يفعلها كثير من الأزواج، ونصحت أخوات الطاهرات الفاضلات. أتمنى من الله أن يكون كلامي من القلب إلى القلب. ولا تنسى أيها الزوج، ولا تنسى أيتها الزوجة أن تقوموا في جوف الليل. نعم أتمنى ذلك. قم أيها الزوج وقومي أيتها الزوجة في جوف الليل. إن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: رحم الله زوجا قام من الليل ليصلي، فأيقظ زوجته فلم تستيقظ فنضح في وجهها الماء. ورحم الله زوجة قامت من الليل لتصلي، فأيقظت زوجها فلم يستيقظ فنضحت في وجهه الماء. الله الله، ما أجمل هذا البيت. الله الله في الزوج الذي يوقظ امرأته. لو أنك نجحت وأيقظتها فقمت معها في جوف الليل وصليت معها، قال النبي المصطفى: إذا أيقظ الرجل أهله وقام فصليا من الليل ركعتين كتبهم الله تلك الليلة من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. قال الله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيمة. ومع قيام الليل الدعاء نبتهل إلى الله تعالى بدعاء القرآن: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. بل أريدكم أن تكتبوا هذا الدعاء من فم النبي سيد الأنبياء الذي كان يقول فيه: اللهم أهلي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أقول أكرر، قال النبي يكرر ويقول ويدعو ويبتهل إلى الله ويقول: اللهم أهلي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أحبتي الكرام في أمتنا الحبيبة العريقة، إني أحبكم جميعا في الله، وكنت أتمنى أن يطول بنا اللقاء، ولكن انسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا. وإن شاء الله تعالى برنامجنا موصول ولقائنا بكم موصول، فموعدنا بإذن الله وحوله في السبت القادم في الساعة 1:30 بعد الظهر إن شاء الله وقدر. أسأل الله أن يجعلنا جميعا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.